واحفظ السجاد واحميه لأجفان العيون، فهو القائم من بعدي بشرعي وبديني، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني. لبيك أبا عبد الله. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني. ليش سيدي؟ فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني وحسينا وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني كنت أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني وسقوه سهم موت عوض الماء المعين يا لخطب ومصاب هد أركان الحجون لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد.
روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا هذه الليلة يتناول شيئا حول موضوع الصلاة، وقد بدأنا بهذا الحديث الشريف الذي فيه خصائص. أول ما يلفت النظر في هذا الحديث أنه يرويه الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النمط من الأحاديث الذي فيه يروي الإمام عن إمام مثله، عن إمام ثالث مثلا، عن رسول الله، يحتمل فيه عدة أمور، لأنه نحن نعلم أن موقع الإمام المعصوم ليس موقع الراوي وناقل الحديث، وإنما موقعه هو كموقع رسول الله من حيث حجية كلماته، كما أن كلام رسول الله حجة، كذلك كلام الإمام الصادق حجة. هذا مثلا يختلف عن كلام سائر الناس اللي لازم يسنده إلى شخص آخر. زرارة مثلا، محمد بن مسلم، جابر بن عبد الله، لو جاب كلام نقول له: من أين جئت بهذا المفهوم، بهذا المضمون؟ فلا بد ينسبه إلى معصوم كلامه حجة. نحن نعتقد أن كلام الإمام الصادق كلام حجة الله على الخلق، وهو في هذا يساوي كلام رسول الله، فما يحتاج إلى أن يسنده إلى غيره. فلماذا مثلا هناك نمط من الأحاديث هكذا عن الصادق عن الباقر عن رسول الله؟ قيل هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون بعض السامعين أو كلهم ليسوا من شيعة أهل البيت. لما ما يكون من شيعة أهل البيت لا يعتقد في الإمام العصمة وحجية الكلام، فيحتاج أن يقول له الإمام ترى هذا الكلام مو من عندي، وإنما ينتهي إلى من؟ إلى رسول الله، فيقول له عن باقر عن والإمام الباقر بحسب الفرض رأى جابر بن عبد الله الأنصاري، وعلى رأي أتباع مدرسة الخلفاء سنده إلى رسول الله سند متصل. الإمام ما يحتاج إلى هالكلام كله، لأنه يعتقد كما قلنا بأن كلام الإمام الصادق هو ككلام رسول الله، فما يحتاج يسنده إلى رسول الله، خصوصا أن علمهم من علمه، من علم رسول الله. فهناك احتمال في بعض الأحاديث أن يكون بعض الحاضرين أو كلهم ممن يستمعون هم من غير الشيعة الإمامية، فالإمام ينسب الكلام لا إلى نفسه لأن ذاك لا يعتقد بإمامته، وإنما ينسبه إلى من؟ إلى رسول الله. هذا احتمال. احتمال آخر، لا، حتى إذا كان هناك إماميون وكان الذين يستمعون من الرواة المؤمنين بعصمة الأئمة عليهم السلام، مع ذلك بعض المواضيع الإمام ينسبها إلى آبائه حتى يقول لهم بطريق غير مباشر أن هذا المعنى هم أكد عليه النبي وتحدث فيه، وأكد عليه الإمام علي وتحدث فيه، وأكد عليه الإمام الحسين مثلا أو الحسن وتحدث فيه، وهكذا الإمام سجاد والباقر، يعني كل إمام من الأئمة أكد على هذا المعنى لأهميته، فهو وصية كل الأئمة، مو بس إمام واحد قاله أو معصوم واحد، وإنما لمزيد من الاهتمام به فقد تحدث فيه أكثر من معصوم. فإذا لابد أن ينظر إلى ذلك الحديث الذي نقل عن عدة من المعصومين باهتمام بالغ، لأنه كان محط وصيتهم جميعا واهتمامهم جميعا. وهذا الحديث من هذا النوع، أن الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يفهم من سمعه أن هذه الكلمات كلماتي وكلمات والدي الباقر وكلمات رسول الله، وصيتي ووصية الباقر ووصية منه رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا من ميزات هذا الحديث. في المضمون ما أيضا فيه ميزة، وهي أنه قال لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. شنو فائدة الوجه؟ الآن الإنسان اللي عنده وجه ما هي فائدته؟ أولا أنه يعرف به، من دون معرفة وجهه لا يعرف أصلا، ولذلك لو غطى وجهه خلاص، حتى لو كل بدنه ظاهر زين، ما دام وجهه مغطى مع ظهور كل البدن لا يعرف، ليس له شخصية معروفة، ليس له تميز عن غيره. ولهذا حتى لو أنت تعرف اسمه ما يفيد، إذا ما تعرف وجهه فإنك لا تستطيع أن تتعرف على شخصيته. فلان والله جعفر بن عبد الله بن حسن، لما تشوفه ذاك الوقت تميزه عن غيره. الدين فكل شيء في الحياة له وجه، بهالوجه هذا يتعرف الآخرون عليه ويكتسب ذلك الشيء شخصية يعرف بها. الدين كله في صوم وفي حج وفي زكاة وفي اعتكاف وفي معاملات وفي كذا وفي كذا، كل هذا بدن يحتاج إلى وجه يعرف به. وجه دينكم ما هو؟ الصلاة. وهذا يبين أهمية هذا الفعل العبادي المتميز. بل أكثر من هذا، ما ورد مما هو مشهور في طريق مدرسة الخلفاء، بل أيضا قد ينقل في بعض كتب الإمامية، أنه إن العهد الذي بين الله وبين العبد هو الصلاة، فإذا تركها، في رواية فلا عهد بينه وبين الله، في رواية أخرى هي المشهورة عند مدرسة الخلفاء، فقد كفر. وهذه صارت يعني محل النقاش، يعني معقولة واحد إذا ترك الصلاة يكفر بالله عز وجل؟ ولذلك سلكوا مسالك مختلفة، سوف نبين ما هو الصحيح منها في الأخير. منهم كرأي المدرسة السلفية أنه نعم، أي واحد يترك الصلاة كافر، ماكو فارق، ماكو شيء مائز بين المؤمن وبين الكافر سوى الصلاة، فإذا تركه خلاص هو كافر. ويفتي بذلك بعض علمائهم أن تارك الصلاة كافر. زين، هذا بحسب ما يقولون، هذا ظاهر الكلام، ظاهر الحديث، والحديث عندهم صحيح بطرق متعددة ومعناه أيضا واضح، من ترك الصلاة فقد كفر، يعني تارك الصلاة كافر. هذا رأي المدرسة السلفية. جماعة آخرون لأنهم استهولوا هذا الأمر، كيف واحد بمجرد أن يترك الصلاة يكون كافرا؟ معنى هذا الحين النسبة الكبيرة جدا في المسلمين وهم قد يتركون الصلاة إما فترات طويلة أو فترات قصيرة، معنى ذلك أنهم كفار. فلجأوا إلى طريق آخر في تفسير هذا، هذا كل ضمن المدرسة غير الإمامية، وهي أن المقصود من فقد كفر ذلك الكفر العملي للكفر الاعتقادي. وهذا موجود في القرآن الكريم، أن الكفر على قسمين، كفر اعتقادي بمعنى إنكار الباري سبحانه وتعالى، ويترتب على الكافر بناء على هذا أنه تبين منه زوجته ويقسم ميراثه وإلى آخره. وهناك كفر عملي بمعنى الترك للواجب، كقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من تركه فكفر كفرا عمليا، هذا غير الكفر الاعتقادي. فيقول لك بناء على هذا الرأي الثاني أن تارك الصلاة هو كافر بكفر عملي، وهو شبيه بذلك الفاسق الذي يترك الصلاة عن تساهل، عن شهوة، عن غير ذلك. هذا يقول لك كافر بالكفر العملي وليس كافرا بالكفر الاعتقادي، هذا قسم. لعل التوجيه الصحيح لهذا الحديث إن صح عن رسول الله محمد أنه يبين عظم منزلة الصلاة إلى هذه الدرجة اللي أكو شيء يربط الله بالإنسان، عهد بين الله وبين عبده، هذا العهد هو الصلاة، فإذا انقطع خلاص انقطع هذا العهد. عهده بينه وبين عبده بأن ينصره لا نصر له، عهده بينه وبينه بأن يرحمه ماكو رحمة، خلاص انت نقضت هذا العهد. عهده بينه وبين أن يغفر له انتهى الموضوع، انت في هذه الحالة قطعت حبل الاتصال، تليفون كان قطعته خلاص، بعد ليس لك عهد عند الله عز وجل. هذا جهة. جهة أخرى أن هذا الحديث يقيد بقيود أخرى ويلتزم بظاهره. إذا قيدنا هذا الحديث كما هو الحال في طريقة فهم الأحاديث هكذا، مثل يقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، واحد يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، وين الصلاة وين الصيام وين الحج وين ترك المحرمات، زين ما أسهل الجنة إذا؟ لا، يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا، شرط إقامة الواجبات وترك المحرمات. هنا أيضا من ترك الصلاة تركا إما جحوديا وتكذيبيا، قل ماكو صلاة، هذه كلها خرافات وهذه كلها ما إلها معنى، وتلعب كما قال ذلك الأثيم، تلعب بالخلافة بالنبوة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي، فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي، هذا جاحد أصلا، يجحد أن تكون الصلاة واجبة، أو أنه جاء بها رسول الله، أو أن رسول الله جاء بهذا التشريع عن الله عز وجل. إذا كان ترك الصلاة مبنيا على هذا فهذا كافر اعتقادا بلا كلام، لأن مآله أن يجحد نبوة النبي أو أن يجحد تشريع الصلاة، وكلاهما تكذيب برسول الله وبنبوته، وبالتالي هذا كفر. شون الكفر مو بعد أحمر أزرق كما يقولون. فنقيدها واحد بهذا أنه من ترك الصلاة تركا جحوديا تركا تكذيبيا، مو عن فسق، يدري الصلاة واجبة، يدري أن النبي هم جاء بها، فالقرآن موجود ما شاء الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن شهواته، لكن ضحك الشيطان عليه، لكن الرفقة السيئة التي جعلته يرتمي في هذا المرتمى تركته يترك الصلاة من دون تكذيب لرسول الله، من دون تكذيب لتشريعها، لا، هذا يبقى فاسق، محاسب، معاقب، لا يقبل منه شيء حتى يخلص ملف الصلاة. أول ما يحاسب الإنسان يوم القيامة عن الصلاة، إن قبلت ينظر في بقية الأمور، ما قبلت ما يحتاج يطالعون في بقية الملفات أصلا. والله هذا كان يصوم صوم محترم، الواجبات والمستحبات، ورايح الحج لين شبع، صلاة الملف ما لها خربان، ما مقبول، ما تنفع هذه الأمور. زين، فإذن إذا صح هذا الحديث المنقول في مصادر المدرسة الأخرى، لا بد من تقييده بأنه إذا تركها عن جحود وتكذيب وقال إنه لم يأت بها رسول، أو أن الرسول جايبها من عنده من جيبه، أو ما شابه ذلك، هذا إنكار للنبوة وهذا كفر صريح. أو نلجأ إلى التفسير الثاني أنه فقد كفر، يعني كفرا عمليا، وهنا يفرقون بين فهو كافر وبين كفر. يقولون فهو كافر تلبس بالصفة بشكل نهائي، بينما فقد كفر يعني هالمرة هذه كفر، فعل فعلا كفريا لا مانع من أن يتوب عنه ويصلح أمره. هذا في مقدمة حديثنا، أن الصلاة هي وجه الدين. الصلاة ما به يعطى للدين شخصية، لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. فلو أن إنسانا نعوذ بالله جاء بالدين كاملا ولكن بغير صلاة، هذا جاء بإنسان بلا وجه، بلا وجه، بلا شخصية، بلا تقاطيع، بلا معروفية، هذا الدين دين ممسوح. من أجل ذلك وجدنا أن ديننا الإسلامي، طبعا هذا أيضا موجود في سائر الأديان الأخرى، يعني الصلاة هي من النقاط المشتركة بين جميع الأديان، ما جاء نبي من الأنبياء إلا وأمر بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة. طيب، شعار الأنبياء أقيموا الصلاة. في ديننا الإسلامي على وجه الخصوص أنت تجد أنه من أول يوم يولد فيه الإنسان، من ذاك الوقت يعبأ في ذهنه نداء الصلاة، لاستحباب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى. أول ما يولد المولود يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى بالأذان المعروف ويقام في أذنه اليسرى، كأنما يراد أن يقال لهذا الإنسان كمبيوتر دماغك أول ملف ماله، ملف التشغيل ماله هو هذا الأذان وتلك الإقامة، والأذان والإقامة خلاصة العقائد وخلاصة الدين. الأذان إذا واحد يتوجه إليه فيه خلاصة العقائد وفيه خلاصة الدين في الحياة، بعدين الشروحات تأتي، ففيه الشهادة لله بالوحدانية، وفيه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على بالرسالة ولأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية، ثم بعد ذلك ينتهي من هذه الشهادات اللي هي أصول العقائد، لكي يبدأ بالدعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة. بعد العقائد مباشرة يأتي إلى ماذا؟ إلى النداء بالصلاة وبالفلاح. الفلاح هو طريق حياة الإنسان في حياته، ينبغي أن يكون من المفلحين، من الفالحين في أخلاقه، في أعماله، في هدف حياته. بل مو أي عمل أيضا مطلوب منا، وإنما شنو؟ خير العمل. حث على، حي على خير العمل. وقد فسرت خير العمل بتفاسير متعددة، منها أنها ولاية علي عليه السلام وأهل بيته الطاهرين، ومنها صفو الأعمال وأفضل الأعمال، إلى أن ينتهي فيما بعد في مثل الأذان بالتهليل والتكبير وينتهي. فما عندنا شيء يبدأ بالتهليل وينتهي به كما هو الحال في الأذان، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإقامة اللي فيها إضافة قد قامت الصلاة. فهي أول ما يولد الإنسان يوضع في ذهنه هذا الملف، ملف التشغيل لحياته، وهو مؤثر جدا. قبل أن تتلوث الدماغ والذاكرة والحافظة بشيء، امسل في هذا الملف كأنما هو ملف يشغل حياة الإنسان. مهم هذا جدا، قضية الأذان والإقامة. طيب، هذا أول يوم من أيام الإنسان وآخر لحظات حياته أيضا قبل أن يدفن. ماذا يصنع به؟ يصلى عليه. الصلاة في أول أيامه وفي آخر لحظاته يصلى عليه تلك الصلاة، صلاة الجنازة. وفيما بين هذا وما بين ذاك من الوقت، دائرة حياة الإنسان المفروض أنها ترتبط بموضوع الصلاة. وما وجدنا عبادة من العبادات تتداخل في مختلف أمورها كتداخل الصلاة في هذا الجانب. أخذ مثلا، وقت الإنسان، يوم الإنسان ثلاثة أوقات عادة، أو إذا بالدقة خمس أوقات، إذا ثلاثة أوقات بحسب الظواهر الكونية. الفجر هذا وقت يفصل ما بين الليل وما بين النهار، الفجر، ثم الزوال وهو وقت الظهر، انتقال الشمس من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية إلى أن توصل إلى نصف السماء فتميلها الصوب، هذه ظاهرة كونية. والثالث، الوقت الثالث، هو غروب الشمس وحلول الليل. يترافق هذا التغيير الكوني في ثلاثة أوقاته بالصلوات الثلاثة عندنا الإمامية، أو الخمس الأوقات عند غيرنا. والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى، الأوقات الثلاثة: أقم الصلاة لدلوك الشمس، إلى غسق الليل غروب، وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا أو موقوتا. فهذه ثلاثة أوقات تغير يومي، كأنما في التغير اليومي الإنسان يتقرب إلى الله بذكره، لأن كل واحد من هذه هي نعمة من النعم. أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بنهار، وهكذا لو جعل النهار عليكم سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه. حياة الإنسان مرتبطة بنحو من الأنحاء بهذا التغير الكوني الذي يحدث بشكل يومي. فكان حريا بالإنسان أن يشكر الله على مثل هذا العمل، على مثل هذا الأمر، بفعل الصلاة التي هي تجمع العبودية والحمد والشكر وغير ذلك من الأمور. ولو أردنا أن نتحدث في أفعال الصلاة لوجدت شيئا عظيما فيها من تحقيق العبودية. سائر الظواهر الكونية غالبا بقية العبادات لا ترتبط بها، مثلا الخسوف والكسوف، مثلا الزلازل، مثلا الجدب، شحة الأمطار، جفاف الأرض. الغالب أن بقية العبادات لا ترتبط بها، الحج لا يرتبط بها، الصوم لا يرتبط بها، سائر العبادات، لكن الصلاة ترتبط بهذه الظواهر الكونية واحدة واحدة. بل حتى الظواهر الاجتماعية مثل العيدان، مثل العيدين، عيد الأضحى، عيد الفطر، هي ظاهرة اجتماعية أكثر منها شيء آخر. عيد إسلامي مقصود منه مقصد عبادي، يتلو في مثل شهر رمضان الصوم، ويتلو في مثل شهر ذي الحجة أعمال الوقوف وما شابه. فكان أن جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الظواهر الاجتماعية الصلاة، إضافة إلى تشريع صلاة الجماعة اللي هذه بعد ليست لها مناسبة، وإنما الغرض والقصد فيها تجميع الناس على أرضية العبادة وأرضية التقوى وشكر الله عز وجل. الصلاة من ميزاتها أنها لا تسقط بحال أبدا، بخلاف سائر العبادات. الحج من لم يستطع خلاص سقط عنه، ما يحتاج يقوله، حتى لو يقدر يروح يكتسب أموال، يقدر يروح يشتغل ويطلع له فلوس ويروح الحج، ما يقولوا له روح اشتغل حتى تحصل فلوس وتروح الحج. حصل لك استطاعة روح، ما حصل لك استطاعة لا تروح. اشتغل اوفر تايم اقدر اروح؟ لا، ما يحتاج تشتغل اوفر تايم، اذا سويت لا بس، بس لو ما سويت انت لست بعاصم. اقدر اقترض بسهولة من غيري؟ لا، لا تقترض. ان حصل لك احد يهبك بلا مقابل روح، ما حصلت احد يهب لك لا تقترض ولا تستدين. فالحج يسقط مع عدم الاستطاعة، الصوم مع عدم القدرة على ذلك يسقط في وقته، فعدة من أيام أخر، ويعوض بغيره في أوقات أخر، مثل كبار السن والمريض الذي يستمر مرضه به، قلوا لا أعطي بدل هذا فدية مكان الصوم، فدية طعام مسكين، انتقل الواجب من الصوم إلى إطعام غيرك. الصلاة لا، مو هالشكل، يا با أنا ما أقدر أصلي، أتعب، حاضر أعطي بدل إطعام مسكين واحد إطعام 100 مسكين، ما مقبول منك. لا ينتقل واجب الصلاة إلى شيء آخر، فضلا عن أنها تسقط. حتى الإنسان هو غرقان قاعد يغرق والوقت مخلص، أكو إلى هناك صلاة خاصة به. الصلاة لا تسقط بحال من، في حالة خوف، في حالة رعب، في حالة كذا، لا تسقط الصلاة. نعم تبقى صلاة ولكن تتغير، مثل ما في السفر والحضر، في الحضر تصلي 4 ركعات، في السفر تصلي 2 ركعة. في حالة المسايفة عندنا مسألة في الفقه يذكرونها، وإن كانت نادرة التطبيق بس حتى تبين لنا هذا الأمر. المسايفة يعني فرضنا أن جيش المشركين مع جيش المسلمين واقفين، كل واحد ماسك سيفه، زين، مسايفة، لا هذا يتراجع ولا هذا يتراجع، والآن وقت ماكو. هناك صلاة خاصة في مثل هذا الوقت، ما دام في وقت انتظر، يا باقي 5 دقائق 10 دقائق عن انتهاء الوقت، يقول لك هناك صلاة خاصة تسمى بصلاة المسايفة. ومن ذلك أيضا ما قيل في صلاة الخوف أيضا عند الاشتباك والقتال مع المشركين والخاطئين الذين يمنعون الصلاة، وهو ما حصل لمولانا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، هل كانت صلاة الخوف؟ الرأي الراجح لا، لم تكن صلاة الخوف، وإنما كانت صلاة المسافر، فهي من ركعتين، نظرا لأن الإمام الحسين عليه السلام يعلم بسابق علمه أنه يستشهد في يوم عاشوراء، وهو وصل إلى كربلاء في اليوم الثاني، يوم 2 محرم، فباقي عنده شقد من الأيام؟ 8 أيام. 8 أيام لا يمكن للإنسان أن ينوي فيها الإقامة حتى يصلي صلاة تامة، وإنما يصلي صلاة مقصورة. بل حتى لو لم يعلم، فواحد يقول لك احنا ايش مدري ان الحسين يدري لو ما يدري، نحن نعتقد ان الحسين عليه السلام يعلم بذلك بما اخبره رسول الله صلى الله عليه واله، وبما كانت حتى ظواهر الامور تدل عليه، ما رايحين هناك حتى يبقون فتره طويله. حتى لو فرضنا انسان ما يعلم، انا رحت الى مكان ما ادري، راح يمر علي 10 أيام الى ان اطلع من هالمكان او استشهد او لا، لا اعلم، يمكن ويمكن لا، هنا لا استطيع ان اصلي تماما، وانما اصلي شنو؟ قصر. متى علم الانسان بانه سيقيم 10 أيام فصاعدا؟ نعم، والا فلا. فالامام الحسين عليه السلام انما صلى صلاة القصر بناء على هذا، ولم يصلي صلاة الخوف، بل صلاها جماعة بعدما نظر أحد أصحابه إلى السماء، أبو ثمامة الصائدي نظر إلى السماء، ويتبين هذا الرجل فعلا محافظ على الصلاة بشكل دقيق بحيث يترقب وضع الصلاة. للأسف احنا بعضنا في هذه الأيام مع أنه عنده التوقيت وعنده الساعة ويدري متى يصير الوقت، بس لا يترقب الصلاة، وربما يأتي وقت الصلاة وتنقضي وقت الفضيلة وهو مشغول بغيرها. فلما نظر إلى السماء قال له أبا عبد الله: قد قرب وقت الصلاة، ولا أحب أن أقتل إلا بعدما صليت هذه الصلاة خلفك، هذه الآن فرصة، هذه غنيمة أن أصلي خلفك ثم أستشهد. فنظر الحسين إلى السماء فقال له: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين، نعم هذا هو أول وقتها، فسلوا القوم يمهلون حتى نصلي لربنا. جاء أبو الفضل العباس وحبيب بن مظاهر وزهير بن القين وبعض آخرون، فسألوا القوم أن يوقفوا القتال، لأنه بدأت المعركة هي من الضحى، وصرع بعض أصحاب الحسين عليه السلام، الآن وقت الصلاة، أوقفوا الصلاة حتى نصلي ثم نعود إلى المعركة. فخاطبوهم في ذلك، فقال شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه: ما ينفع بالصلاة فإن صلاته، ما ينتفع بالصلاة فإن صلاته لا تقبل. فغضب منه حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، وقال له: لا تقبل صلاة ابن بنت رسول الله، وتقبل صلاتك يا خمار؟ بعضهم كتب يا حمار، وهو غير صحيح ولا يناسب أصلا الكلام، ما ربط الحمار بالصلاة، إنما الصحيح هو أنه كان يعرفه بالشراب والسكر، وقال له: أنت إنسان تشرب الخمر، فإذا لا تقبل صلاتك، لكن ابن بنت رسول الله تقبل صلاته. لا تقبل صلاة ابن بنت رسول الله، وتقبل صلاتك يا من تشرب الخمر وتعاقره؟ كلا. فصار بينهم أخذ ورد وصار قتال، لذلك بعضهم يحتمل أن حبيب بن مظاهر استشهد قبل صلاة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بناء على بعض التواريخ. لم يقبلوا أولئك، ولكن مع ذلك الإمام الحسين عليه السلام صف أصحابه ووقف أمامهم يصلي، وجاء سعيد بن عبد الله الحنفي رضوان الله تعالى عليه ووقف بمثابة الدرع يصد عن أبي عبد الله الحسين، فإذا جاء سهم تلقاه بصدره أو مد إليه يده حتى لو يوصل ليوصل إلى الإمام الحسين عليه السلام. ما انتهى الحسين عليه السلام من صلاته إلا وسعيد قد أصابته نبال وسهام كثيرة ونزف نزفا كثيرة ووقع على الأرض من شدة النزف، فقال للحسين: أبا عبد الله، أوفيت لك؟ كل هذا ومع ذلك يرون أنفسهم ما وفوا للحسين، هنيئا لهم، طوبى لهم، فازوا بنصرة سيدهم. أبا عبد الله، أوفيت لك؟ قال: بلى، أنت أمامي في الجنة. يعني أنت الآن رايح إلى الجنة أسرع منا من الآخرين إذا لقيت رسول الله، فأبلغه عنا السلام وقل له إنا في الأثر. وهكذا تواردوا حياض المنية واحدا بعد واحد، قضوا حقل عليهم دون الخيام، ولخلوا خوات حسين تنظام لما ماتوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خر، صرع أصحاب الحسين واحدا بعد الآخر. وبعد ساعة وإذا بالحسين واقف وحيدا فريدا ينادي: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من معين يعيننا؟ ألا من مغيث يغيثنا؟ لمن تريد يا أبا عبد الله؟ أما من ذاب يذب عن حرم الله وحرم رسوله؟ أنا وأنت ننادي: لبيك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وفؤادي وسمعي وبصري يا أبا عبد الله. وقف ذلك الموقف، قالوا: لم يجد معينا. خرج ابنه علي السجاد وهو يتوكأ على سيفه، فقال له فقال الحسين لزينب: رديه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل رسول الله. عندها جاءت زينب بعبد الله الرضيع ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب، أما هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في اضطرام وكلام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين: وحسينا وحسينا وحسين. عندها حمل الحسين على القوم أكثر الجرحى والقتل فيهم، إلى أن احتوشوه من كل جانب ومكان، ودار العسكر على حسين يا حي، ناس بالرماح وناس
بالسيف يشبه دورها على الليف المخيف بياض العين بصبيها يتدور. ماذا حدث بعد ذلك؟ زيارة الناحية المنسوبة إلى إمامنا الحجة يقول: فهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبين واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى أهلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا الشمر علي ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات وبالعويل داعيات. ما أقدر أكمل إليك المعذرة، لكن الشاعر يقول: فأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداية تظلل وأخرى بفيض الناحر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى تقبل وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تخاطبه في أمره وتعذل: أيا شمر هذا حجة الله في الورى، هذا حجة الله في الورى، أفق نظرا أعد نظرا يا شمر لو كنت تعقل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واقض اللهم حوائج المحتاجين وفرج عن المكروبين، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.